الذبائح الدموية أو أي تقديمات، لأن الله لا يقبل الرشوة إذا قدمت الذبائح بفكر غير روحي. أيضا طلب منهم أنهم لا يتكلوا على الماضي، على صلوات آبائهم، وإنما يليق بهم أنهم يسلكوا بالجهاد مع عمل الآباء الحلم. أكد أيضا في السفر أن الله هو سيد التاريخ، يعمل لخير البشرية كلها ويوجه التاريخ لخير شعبه بل ولخير كل الأمم، كالخزاف في الأصحاح 18 اللي يخرج من الطين أواني جميلة بس كل إناء مختلف عن التاني. أيضا الله في هذا السفر يدعو نبوخذ نصر خادمه، مع أنه إنسان شرير لكنه خادمه لأنه حقق خطة في ذهن الله وهي تأديب شعبه، مع أنه كان إنسانا وثنيا. هذا السفر بنسميه سفر العهد الجديد، ليه؟ لأنه إن كان الله قد خطب شعبه عروسا فهي محتاجة إلى تجديد العهد باستمرار، فيتكلم كثير عن تجديد العهد، وكلمة ينسى أو ما يماثلها اتكررت 24 مرة علشان الواحد ما ينساش العهد مع الله، وكلمة أيضا مرتد أو ما يعادلها جت 13 مرة، وكلمة ارجع كررت 47 مرة. رجوع النفس بتجديد العهد إلى الأحضان الإلهية. تكلم عن العمل الجماعي في العهد الإلهي كجماعة، وأيضا أن هذا العهد يمثل علاقة شخصية بين كل نفس وبين الله نفسه. يهيألي دي فكرة سريعة عن سفر أرميا النبي. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي نقدم قلوبنا وأفكارنا وحياتنا الداخلية لكي تتقدس في يد الرب، أود الاهتمام بالشكل الخارجي، ونطلب تجديد العهد باستمرار معه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. في سفر صغير، سفر مراثي أرميا، كتبه أرميا النبي، النبي الرقيق جدا في مشاعره، اللي قد على قد ما كان شديد في حديثه مع الشعب قبل السبي، على قد ما ايضا فتح ابواب الرجاء بعد السبي. وده هنا القيادة الحية، الانسان الجريء اللي يصارح شعبه بما سيحدث وفي نفس الوقت لا يحطم الاخرين. الحقيقة هذا السفر يعتبر قطعة رائعة، اروع ما كتب في او ما عرفه العالم كله في الرثاء، وانطلق من قلب محب بعمل روح الله القدوس فيه. اعتاد اليهود انهم يتغنوا بهذا السفر عند المبكى كل يوم جمعة، ويقرؤونه في كل مجمع في صوم 9 أغسطس متذكرين ما حل بهم من كوارث. والكنيسة القبطية تتغنى بهذا السفر في بعد قبل دفن السيد المسيح الساعة 12، وبعد يعني في بداية الساعة 11 من يوم الجمعة العظيم، وبيقرأ السفر كله بنغم جميل ممتع فيه نرى المسيح الذي صار مرزولا وقبل الآلام ودخل إلى الجحيم من أجل البشرية، وفي نفس الوقت يفتح أبواب الفردوس لشعب. هو عبارة السفر عن 5 قصائد، قصائد شعرية طبعا لما بتترجم من اللغة العبرية ما بتحتفظش بجمالها الأدبي الخاص باللغة العبرية، ولكن هي قطعة رائعة. في كل واحدة منهم من القصائد بتاخد ألفابيتك العبري اللي هما 22 حرف فيما عدا القصيدة الثالثة فبتاخد 66 عبارة كل ثلاثة، يعني ثلاثة الأولانيين تاخد حرف الألف وبعدين الثلاثة اللي بعدهم الحرف اللي بعده إلى آخر. لم يكن أمام أرمية عندما تم السبي إلا الصلاة، دموع لا تجف وصراخ إلى الله باستمرار. ومع هذا فإن هذا السفر أيضا يحمل مفاهيم مسيانية، تكلم عن المسيح الذي يفرح القلب. وهذا السفر أيضا مملوء رجاء في وسط الظلمة. أرميا النبي يتطلع إلى شمس البر القادم الذي يشرق على الكنيسة أو على العالم فيعطيها فرحا وبهجة. العبارة الجميلة في الأصحاح الثالث يقول لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك أرجو. حلو أوي العبارة دي، نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك أرجو. طيب هو الرب للذين يترجونه، للنفس التي تطلب. وكأن أرميا النبي في هذا الوقت وهو في وسط المر يقول لهم يا جماعة مراحم ربنا موجودة ومستعد كل صباح ينسى كل اللي فات. بلاش تفكروا حتى في بابل أو في السبي، قولوا نصيبي هو الرب قالت نفسي من أجل ذلك أرجو. الخمس قصائد في الواقع، القصيدة الأولى تتكلم عن أورشليم الأرملة الباكية، دموع أورشليم لأنها تحطمت. أورشليم العظيمة صارت أرملة بلا رجل وأيضا بلا أولاد، دموعها لا تجف، ليس لها معزن، صار أصدقاؤها أعداء لها. يقول انظر يا رب وتطلع لأني صرت محتقر. يا أحبائي هذه القصيدة قصيدة النفس حينما تسبيها الخطية، ترفع عينيها تقول يا رب فقدت كل من لي، فقدت كل من لي، حرمت نفسي من أن أكون عروس ليك، حرمت نفسي من الأولاد المقدسين في الرب، حياتي تحولت إلى تحطيم كامل، لم أجد حولي أصدقاء، كل الجو المحيط بي قد فسد، ولا رجاء إلا في الله. لذلك ينتهي بصرخة إلى الله في العبارتين 20 و22. الأصحاح الثاني أو القصيدة الثانية تكشف هذه القصيدة عن غضب الله الناري، أورشليم تحت الغضب، والله يغضب من أجل الرجاسات التي ارتكبتها. هي حرمت نفسها من نفسها من النور وقبلت أن تعيش في الظلمة بانفصالها عن الله مصدر النور. لم يعد الله يذكر محبته لمدينته ولا لمذبحه ولا حتى يقبل عباداتهم ولا أعيادهم. اللي مش عايز منكم حاجة، الأول يرجع قلبكم أرفع غضبي عنكم، لكن أنا مش عايز مجرد عودة من الخارج دون العودة اللي من الداخل. قلنا القصيدة الأولى أورشليم الأرملة الباكية لأنها مدينة محطمة، الثانية غضب الله لأن الهيكل صار مدنسا، القصيدة الثالثة النبي الباكي. مش ممكن يشوف المنظر ده ويقف يتفرج. انسحق النبي بانسحاق شعبه وداء المر مع مرارة شعبه، ومع هذا فهو يتلامس مع مراحم الله التي لا تدور، يعلن الحاجة إلى التوبة وأيضا ينتهي بصرخة إلى الله. هنا يكشف عن مرارة أرمية النبي الحزين على شعبه. في القصيدة الرابعة يكلمنا عن أورشليم رمز السماء، هي كنز المؤمن، لكن الخطية تفسد حياتنا الداخلية، فبدل ما يبقى فينا الفكر السماوي المقدس نبتدي ناخد الفكر الدنس فتتحطم حياتنا ونسقط، او زي ما بيقول ان الخطية تفسد الذهب. فغضب الله بسبب ان الشعب مشي في الدنس. القصيدة الأخيرة وهي أرميا يشفع في أورشليم. القصيدة الأخيرة هي عبارة عن صرخة طلع من قلب محب لكي ينزع الله عارنا وترملنا وكل ما وصلنا إليه من هلاك. السرنا بلا معين. وهكذا ينتهي بالإعلان عن المسيح الشفيع عن البشرية المحطمة، رجل الأوجاع من أجل سقوط الإنسان ومن أجل إفساده الهيكل الرب ودخوله تحت السبج بإرادته. الحقيقة هذه القصائد الرائعة تحتاج من كل واحد فينا أن يجلس مع نفسه تحت قيادة روح ربنا ويكتشف مراحم الله، وأيضا يكتشف آثار الخطية المرة في حياتنا. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. إن شاء الله نبتدي الحديث عن سفر حزقيال النبي. في سفر أشعياء النبي الأصحاح السادس بدأ خدمة أشعياء باللقاء مع ربنا في داخل الهيكل. شاف رؤية ان السيد الرب بأسياله تملأ كل الهيكل، وحب ربنا يأكد له اذا كنت انت تعبان من الملك والقيادات فتأكد ان القائد الحقيقي هو الله الذي يملأ الهيكل وهو الذي يدبر كل امور شعبه. في سفر أرميا النبي يقدم لنا مثل الخزاف، الله اللي طلع من الطينة التي بلا قيمة اواني ثمينة. سفر حزقيال يبتدي بداية عجيبة، انسان عايش في السبي وهو كاهن ولم يمارس الكهنوت، سبي وهو شاب صغير واقام هناك بجوار قناة خابور في تل ابيب، طبعا غير تل ابيب الحالية او بجوارها، ولغاية الوقت ده ما كانتش اورشليم قد خربت ولا الهيكل تهدم. واتسمت الفترة اللي قبل حزقيال بأمرين. الأمر الأول حركة الإصلاح على يد يوشع الملك، ولو أن الكثيرين لم يصلحوا قلوبهم، والتانية حركة الانتعاش النبوي فتأثر بالأنبياء السابقين لي مثل عموس وهوشع وأشعيا وميخا، وبالأخص هوشع النبي، وهو عاصر أرميا ودانيال ونحوم وصفنية وربما أيضا حبقوق وعبيد. حزقيال عاش في السبي، ولما عاش في السبي محروم من الهيكل وبيلاحظ كل يوم نبوخذ نصر في بياخد أمجاد مستمرة، مملكة بابل بتزداد قوة، والناس بدوا يدخلوا في جو من التحطيم النفسي، رغم ان الشعب في الواقع اليهودي كان واخد كل الامكانيات للعمل التجاري او الاقتصادي او غيره وكان لهم بيوتهم، ولكن كان نفسيا محطمين لانه كان البابليون يقيموا محافل ويدوروا في المناطق اللي فيها اليهود لتأكيد ان الالهة بتاعتهم خاصة ملك ملوك قد غلب اله اسرائيل، فكان دي بتحطمهم تماما. وكان الشعب يثق تماما او يتخيل انه راجع فورا وانه لا يمكن الهيكل ينهدم، وما كانوش يتخيلوا بالخراب بتاع اورشليم ولا دمار الهيكل. فبدت خدمة حزقيال برؤية للمركبة الالهية او العرش الالهي السماوي، رؤيته للبكرات، البكرة داخل بكرة تشير للعهد القديم والعهد الجديد وارتباطهم ببعض، ورؤيته ايضا للاربعة مخلوقات الحية او السيرافيم او الشيروبيم، ومش عايز ادخل في مقارنة بين ما رأى يوحنا الحبيب في الرؤية وبين ما رأى حزقيال النبي في الرؤية. انما كل اللي شافه الفرق بين الاثنين ان حسقيال شاف المركبة بتتحرك، ولذلك شاف المركبة من كل الوجوه، بينما يوحنا الحبيب شاف المركبة من ناحية واحدة، هو واقف وشاف المنظر قدامه، ولذلك يرى حسقيال النبي ان كل واحد من هذه الكائنات الحية له اربعة وجوه، بيشوفه من الاربع نواحي. انما يوحنا الحبيب شاف من ناحية واحدة ورأى وجها واحدا. الحركة المستمرة لتأكيد عمل الله حتى في وسط السبي، وكأنه عايز يقول لحسقيال ما تقلقش حبيبي، اذا كنت قد حرمت من الهيكل وحرمت من اورشليم وحرمت من بلدك من اسرائيل، فتأكد ان ليك موطن اخر، وهو موطن السماء اروع بكثير من اي موطن اخر. اللي عمله حسقيال انه اشترى بيت لكي يؤكد لكل الموجودين انه سيقيم مدة طويلة، او اكد طول مدة اقامة السبي، واكد صدق نبوات ارمية، وان كان لم يذكر اسم ارمية النبي ربما علشان ما يوثفش مشاعرهم، لانه كان يعلن تماما ان في حالة ثورة ضد شخصية ارمية. ارمية النبي تكلم بدموعه، رجل باكي دموعه كانت تسجل وتعلن الحب نحو شعبه فالله. حسقيال النبي تكلم بلغة التمثيل او الرموز، ولذلك يعتبر حسقيال النبي هو صانع الرمزية في التاريخ كله، مفيش سفر بهذه الصورة في كثرة من الرموز. كلم شبه نبوخذ نصر وفرعون بالنسرين الكبيرين، ويهوياكيم بفرع ارز نقلوا الى بابل الى اخره، وهو نفسه كان رمز، مرة ينام على جنبه اليمين ومرة ينام على جنبه الشمال، ومرة ياخد شعره يقطعه بالسيف، امور كثيرة، لدرجة بعض الدارسين المحدثين بيتهموه ان هو عنده مرض نفسي، انه كان غير طبيعي. ولكن كان حسقيال دايما الرجل الذي يقدم حياته كلها، مش بس كلماته، درسا عمليا لشعبه. نقدر نقول ان سفر حسقيال ينقسم الى اربع اقسام. الجزء الاولاني من 1 لـ24 تهديدات وتأكيد بسقوط اورشليم. من 25 لـ32 نبوات ضد الامم. من 33 لـ39 نبوات عن الرجوع من السبي. من 40 لـ48 الهيكل الجديد. اقف 5 كده نكمل سفر حسقيال.
قلنا ان سفر حسقيال ممكن نقسمه الى 4 اقسام رئيسية. والقسم الاولاني تهديدات قبل سقوط اورشليم من اصحاح 1 لـ24، والقسم الثاني نبوات ضد الامم، والثالث نبوات عن الرجوع من السبي، والاخير هو الهيكل الجديد. لو لاحظنا ان الاربعة ماشيين بتناسق عجيب. اول حاجة انه الصراحة وهي ان اورشليم ستسقط وان الهيكل سيدمر، ولابد انهم يقدموا توبة ولا يعتمدوا على افكارهم البشرية. في الجزء الثاني رغم ان الله يسمح بالتأديب، ويبدو لهم هذا التأديب قاسي الى ابعد الحدود ومدمر، ولكن الله حلو لانه يمسك الامم الشامتة وايضا يعاقبها، فيعاقب بابل لانها ثبت شعبه مع انه بسماح من الله. هو سمح لهم لكن هم كانوا عناف وظنوا ان الههم اقوى من اله اسرائيل، وكانوا يعيروا شعب بني اسرائيل بانه يقيموا الاحتفالات في شوارع المناطق اللي فيها اليهود، وليؤكدوا ان الهتهم الوثنية قد غلبت إله إسرائيل أو الله الحي. فكان لابد لبابل أن تسقط تحت أيضا العقوبة، وأيضا بقية البلاد مثل عمون ومؤاب وآدوم والفلسطينيين وصور. وركز بوجه خاص على فرعون مصر، لأن كان هذا الشعب دايما يميل إلى الاتكاء على فرعون مصر ضد بابل. هرجع بعد كده لهذه الأقسام. بعد ما الأول أدب، وبعدين عاقب اللي أدبوهم، وبعد كده فتح باب الرجاء، قال لهم ما تخافوش، انتوا راجعين بس ما فيش رجوع الا بالتوبة. ففتح ليهم باب الرجاء وقدم ليهم صورة حية عن تحقيق النصرة النهائية، وان الله الذي ادب هو الاله الغيور اللي هنشوفه خاصة الاصحاح 34، الله الذي يرعى شعبه بنفسه ولا يأتمن شعبه في على يد بشرية. ونجد الله الغيور على جبله في الأصحاح 36، وأنه هو واهب القيامة. نسمع طبعا الأصحاح المشهور 37 عن القيامة، وفي الأصحاح 39 نشوف النصرة النهائية. فقلنا الأول هدد وتم السبي، وبعدين الناس اللي سبوا واللي شمتوا فيهم سقطوا تحت العقوبة، وبعدين ربنا فتح باب الرجاء على أوسع ما يمكن، وأخيرا متع حسقيال بالرؤية الممتعة بتاعة الهيكل الجديد. الحقيقة هذا السفر سفر مفرح إلى الغاية، لأنه يبدأ بالمرارة وينتهي بالهيكل الجديد. إذا حبينا كده بس ناخد لقطات سريعة في السفر، في الجزء الأولاني من 1-3، 3 أصحاحات الأولى دعوة حسقيال، وتكلمنا عن المركبة النارية، وأنا مش قادر أتخيل موقف حسقيال وهو في أرض السبي وكان في حالة دمار، وبص شاف نفسه أمام عرش الله الذي لا يعبر عنه، فامتلأ قلبه فرحا. أيضا قدم له ربنا كلمة الله كدرج، يعني كسفر أو ككتاب من الكتب القديمة، وكان بياكله فيشبع جوفه ويمتلئ فمه حلاوة. عايز يقول لحسقيال: حسقيال حبيبي، إن كنت أنت اتحرمت من الهيكل واتحرمت من أورشليم، لكن محدش يقدر ينزع عنك كلمة الله الساكنة في داخل قلبك، اللي تدخل إلى جوفك وتعطي عزوبة وحلاوة لفمك. وهكذا أحبائي، حينما يدعو الله إنسانا يدخل به إلى السماء عشان يفرح قلبه ويديله كلماته عشان يبقى شبعان، وبعد هذا كشف له عن مجد الله لكي يشجعه. الحقيقة دعوة حسقيال للخدمة مهمة في حياة كل واحد فينا يريد أن يكون جادا، لأنه فيش ظروف أقصى من ظروف حسقيال في أرض السبي، ولكن ما فيش أيضا إمكانيات قدمت من قبل الله لإنسان مثل ما قدمت لحسقيال. بقية الجزء الأول من الأصحاح 4 لغاية 24 عبارة عن تهديدات قبل السقوط في أورشليم. في الأصحاح 4 و5 نلاقي أعمال وتصرفات رمزية زي اللبنة، قلب الطوب المرسوم عليه أورشليم، النوم على جنب واحد، الأكل بوزنه والشرب بكيل، ويحلق شعر راسه ولحيته. مش عايز أدخل في التفاصيل، لكن كل حياة حسقيال كانت عبارة عن تمثل شعب الله وما سيحل به. من اللقطات المهمة في الجزء ده وهو يهدد، ربما الواحد يسأل: طب يا ربي إيه ذنبي أنا؟ ليه أنا أدخل في وسط هذا الشعب؟ وليه أنا أدخل تحت هذه المرارة؟ في الأصحاح 14 قدم لنا حاجة مهمة جدا في الإيمان بتاعنا، وهي رغم أن التأديب حل جماعي، ولكن كل إنسان مسؤول عن خطيته هو. مفيش حد مسؤول عن خطية آبائه، ولا مسؤول عن خطية أولاده، أو مسؤولية عن خطية جيرانه أو أصدقائه. فقدم المسؤولية الشخصية لكل واحد عن أخطائه. شوف العبارة اللي يقولها هنا: حي أنا يقول السيد الرب أنهم لا يخلصون ابنا ولا ابنة، إنما يخلصون أنفسهم ببرهم. كل واحد مسؤول عن نفسه. دي نقطة مهمة. الأصحاح 16 طبعا ما ظنش في حد ما قراهوش قبل كده، يكفي العبارة اللي بيقولها: مررت بك. شاف النفس البشرية أو أورشليم، أو نقدر نقول حتى البشرية كلها، أشبه ببنت مولودة جديد مرمية في الحقل. بقول له يعني أنت قاعد في السبي، أنت في السبي ليك بيت وبتاكل فيه وبتشرب فيه، لكن أنا هقول لك أبشع صورة. تخيل إنسانة مولودة جديدة بصرتها بدمها بكل مرمية في الشارع في وسط الحقل، وما فيش حد بيسأل عنها، عريانة وفي عار وما فيش حد يهتم بيها. وأيضا يقول له كده: أبوك أموري من بني أمور، وأمك حثية من بني حثي، يعني وثنيين. أما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك، ولم تغسلي بالماء للتنظف، ولم تملحي تمليحا، ولم تقمطي تقميطا، ولم تشفق عليك عين. إيه ده؟ فيش حد بيسأل فيك. وبعدين مين اللي يسأل فيها؟ عدي كده السيد المسيح يلاقي البنت الغلبانة المرمية في دمها العريانة اللي محدش حتى يعني اهتم يغسلها. فيقول يقول لها ايه؟ يقول لها: مررت بك ورأيتك مدوسة بدمك، فقلت لك بدمك يعيشي. وبعدين يقول لها ايه؟ يقول لها: وإذا زمنك زمن الحب. زمنك زمن الحب، أنا أخذك وأغسلك بالمعمودية، ودهنك بزيت الميرون، ولبسك ثوب البر المسيح نفسه، ولبسك المطرزة، وأنا نعلتك بالتخس، وأزرتك بالكتان، وكسوتك بزا يشير إلى البر، وحليتك بالحلي. يعني قاعد يوصف في العطايا الأكل وشرب ولبس وزينة، وفي الآخر يقول لها إيه؟ فصلحتي أن تكوني إيه؟ تكوني لمملكة، بقيتي ملكة، تصلحي أنك تبي معايا، وجملتي جدا جدا فصلحتي لمملكة. طب وإيه سر الجمال ده؟ قال سر الجمال ده كان لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك. مش ممكن نلاقي أروع من هذا الأصحاح عن عطايا السيد المسيح للنفس البشرية، سواء في العهد القديم خلال الظلال والرموز، أو في العهد الجديد خلال الصليب وما تبعه من أعمال حب الله الفائق. ربنا غسلني ونظفني وهيأني أكون هيكل للروح القدوس، وألبسني ذاته برا، وجعلني ملكة، وسكب بهاء علي. ايه اللي ناقصني؟ ياريت كل ما واحد يشعر ان هو في خطية بتحطمه يقرأ الاصحاح 16 فيمتلئ رجاء، ويرى ان اهانه الكل وان تركه الجميع يبقى الله يبحث عنه. في الاصحاح 17 اتكلم عن مسلك يهوذا وخيانته لملك بابل، فيلتجئ إلى مصر ويرسل الله ملك بابل لتأديب. وفي الأصحاح 18 يعود فيؤكد أن كل واحد مسؤول عن خطيته. شوف يقول إيه؟ يقول: دمه يكون على نفسه، وإن ولد ابنا رأى جميع خطايا أبيه التي فعلها فرآها ولم يفعل مثلها، لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى أصنام بيت إسرائيل، ولا نجس امرأة قريبه ولا إلى آخره. تعمل فيه إيه يا رب؟ قال: مثل لا يموت بإثم أبيه حياة يحي. مهما كان بابايا شرير ومهما عمل من آثام، إذا أنا رجعت لربنا يقول لي: مالك صالح بخطايا باباك، حياة تحيا، وأنت مش مسؤول عن خطايا والدك. أما أبوه فلأنه ظلم ظلما، واغتصب أخاه اغتصابا، وعمل غير الصالح بين شعبه، فهذا يموت بإثمه. الأصح كله طبعا بيتكلم على النقطة دي، تأكيد كل إنسان فينا أنه كل واحد مسؤول مسؤولية كاملة عن خطاياه أو عن سلوكه المقدس في الرب، وليس مسؤول عن تصرفات الآخرين بالنسبة لي. في القسم اللي بعده النبوات ضد الأمم لتأديبهم، اتكلم طبعا عن بالذات ركز على بابل لأن هي اللي سابتهم، وصورها بشجرة الأرز المتشامخة المتعجرفة، وأيضا تكلم عن سور، وده أصحاح مهم جدا، صح 28. لما تقرأ الأصحاح 28 تجد أن الحديث في الواقع مش عن بلد معينة، ولكن هنا سور رمز لإبليس، فالإنسان يشعر أن العدو الحقيقي ليه ليس بلد معين، ولكن العدو الحقيقي هو إبليس نفسه أو الشيطان، اللي يقول عنه هكذا قال السيد للرب: أنت خاتم الكمال ملآن حكمة وكامل الجمال. بيقول لملك سور: كنت في عدن جنة الله، كل حجر كريم ستارتك عقيق أحمر وياقوت أصفر إلى آخره. أنت الكروب، أحد الكروبيم المنبسط المظلل، وأقمتك على جبل الله المقدس، كنت بين حجارة النار تمشيت. أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك إثم. إيه ده؟ ده الشيطان كان في مركز كبير، كان موضع حب الله قبل السقوط، وربنا اداله كرامات كثيرة وإمكانيات كثيرة، لكن هو نجس المقادس وسقط بإثمه بسبب كبريائه. طبعا الأصحاح كله يؤكد مسؤولية إبليس عن نفسه بسقوطه في الكبرياء. فرئيس سور كان رمز لإبليس المتعجرف. وأيضا يتكلم عن فرعون مصر في الأصحاحات 29 ال 32، تكلم كتير عنه لأنه مصر دي كانت اليد بتاعت إسرائيل ويهوذا، وكانت المتكأ بتاعه، فقال لهم آدي اللي انتوا بتتكوا عليه، أنا هفرجكم تشوفوا قد إيه ضعيف، يسقط أمام بابل وينهار. ده الجزء الثاني لما نيجي للنبوات عن الرجوع من السبي. إذا كان ربنا سمح لهم بالسبي ويعاقب الأمم الشامتة في أورشليم، يرجع لهم مرة تانية المجد القديم، لما تخافوش، بس لازم تبتدوا بالتوبة. الأصحاح 23 نلاقيه أصحاح خاص بالتوبة: يا ابن آدم كلم بني شعبك وقل لهم، ويبتدي الحديث يشتغل كله عن العودة والرجوع إلى بيت ربنا، الرجوع إلى ربنا لكي يكونوا في توبة. كلمة التوبة معناها اعطاء الوجه لله وليس اعطاء الوجه للعالم. اصحاح 34 عايز يأكد ليهم لما هترجعوا انا بقى اللي ارعاكم. والحقيقة نحن نعلم بعد الرجوع من السبي لم يكن لهم ملك، ما عاشوش في ممالك اخرى لمملكة يهوذا ولا مملكة اسرائيل، وكأن ربنا قال لهم بقى انا اللي املك. وكان بعدها فترة صمت طويلة انتظار لمجيء الراعي الحقيقي اللي يهتم بشعبه. لما الواحد احيانا يشعر انه مفيش حد بيهتم بيه، ياريت يقرا الاصحاح 34. اولا يوبخ رعاة اسرائيل، يقول لهم الا يرعى الرعاة الغنم، تأكلون الشحم تلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم، المريض لم تقووه والمجروح لم تعصبوه والمكسور لم تجبروه والمطرود لم تستردوه والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليه، فتشتت بلا راع وصارت مأكلا لجميع وحوش الحق وتشتتت. ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عال، وعلى كل وجه الأرض تشتت غنمي ولم يكن من يسأل أو يفتش. يا سلام، قد إيه ربنا أحبائي يئن إن صح هذا التعبير، لما يلاقي الإنسان المسؤول سواء كان أب أو أم أو كاهن أو أسقف أو خادم بأي صورة من الصور، لا يبالي بالنفوس اللي حواليه ويهتم بذاته، ينطبق عليه هذا الكلام المر: طب وانت يا ربي ايه ذنبي انا ان وجد الراعي الوحش؟ يقول له: يا حبيبي ما تخافش، انا ارعى غنمي واربضها، يقول السيد الرب، انا مش هجيب حد، واطلب الضال واسترد المطرود واجبر الكثير واعصب الجريح وابيد السمين والقوي وارعاها بعدل، وانتم يا غنمي فهكذا قال السيد الرب، هانذا أحكم بين شاة وشاة، بين كباش وتيوس، إلى آخره. يا أحبائي، إصحاح 34 إصحاح رعاية الله لشعبه يهيأ لي كده يقابل الإصحاح 10 من إنجيل يوحنا بتاع الراعي الصالح: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن خرافه. آخر قسم في السفر، والحقيقة هذا القسم يحتاج إلى أعداد طويلة قوي، لأنه يكشف عن هيكل جديد، الأبعاد المقدمة لا تنطبق حرفيا على أي هيكل يبنى في هذا العالم، لأنه بيتكلم عن هيكل العهد الجديد، الهيكل السماوي. كلمهم عن الهيكل الجديد من إصحاح 40 ل 48، وعن الأرض الجديدة والنهر الجديد العظيم اللي يعتمد فيه كل القادمين. حزقيال النبي شاف منظر جميل، المية اللي من تحت عتبة بيت ربنا، وطبعا كانت تشير الى المعمودية، واتكلم عن العاملين في الهيكل واعيادهم، واتكلم ايضا عن الارض المقدسة. متهيالي بعد ما شاف ارميا النبي هذا الهيكل الجديد، لم يعد يشتاق أن يرجع إلى أورشليم بالجسد، ولكن اشتهى قلبه أن يرتفع إلى الهيكل الجديد، إلى أورشليم العليا، إلى السماء الموضبة لي. الحقيقة هو طبعا الأصحاحات من 40 48 يحتاج إلى تفسير مستمر، لأنها جات بلغة الرموز. سمات هذه المدينة الجديدة هي القداسة والعدل والفرح، والمياه في الأصحاح 47 هي المعمودية المرتبطة بالمذبح، وحواليها الأشجار من الجانبين، وهي تشير إلى رجال العهد القديم ورجال العهد الجديد المؤمنون المرتبطون معا خلال الأولانيين عدوا المعمودية خلال الرمز، والعهد الجديد خلال تمتع بمعمودية المسيح، عمل الروح القدس أيضا فيهم. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة لكي يفتح عن بصيرتنا، فنرى ما رأى حزقيال. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. بعد ما تكلمنا في جولة سريعة في أسفار أشياء النبي وأرمية النبي وأيضا مرافي، وبعدها أخذنا سفر حزقيال، النهاردة هنتكلم عن سفر دانيال النبي. سفر دانيال سفر عجيب، هو يعتبر الجزء الأولاني منه، 6 صحات الأولى، الجزء التاريخي، والأصحاح 7 لـ12 جزء نبوي، وأيضا يوجد في الترجمة السبعينية تتمة لسفر دانيال. الحقيقة سفر دانيال طبعا بيشغل العالم كله إلى حد ما، لأنه بيعتبر السفر اللي بيتكلم عن نبوات دقيقة جدا حصلت بعضها في أيامه، وبعضها بعد قرن أو 2، وبعضها بمجيء المسيح نفسه، وأيضا في مجيئه الثاني. ولذلك يعتبر هذا السفر سفر خطير، إنسان في وسط السبي وربنا يفتح عن عينيه فيرى أسرار الله من أيامه إلى مجيء السيد المسيح عند انقضاء الدهر، لدرجة أن ذكر أسماء وأسماء ممالك وبدقة شديدة، فبعض الدارسين قالوا استحالة يكون دانيال كتب هذه الأمور، إزاي عرف الأسماء وعرف الأمور الدقيقة، وقالوا أن في واحد غير دانيال النبي يكون كتبها، والبعض قال أن البعض أنها نسبت لدانيال ولكن هي ليست سفر أو من كتابة دانيال نفسه. دانيال ولد في أورشليم وسبي إلى بابل وهو شاب، وكان من سبط يهوذا زي حزقيال، بس حزقيال سبي في السبي الأول وفي أيام يهوياقيم، ودانيال في الغوز أو في السبي الثاني. كان سنه حوالي 16 سنة لما سبي، غالبا كان من البيت الملكي أو على الأقل كان من الأشراف. تعلم الكلدانية مع ثلاثة فتية، وأعطاها الله نعمة وحكمة، فخدم في أيام ممالك بابل ومادي وفارس، وكان أمينا للملوك، وأعطاها الله قدرة على تفسير الأحلام، وقام بدور حي بالنسبة للكنيسة، ولا زال له دور الحي في حياتنا أو في حياة الكثيرين. كلمة دانيال معناها الله يدين، والسفر كله عبارة عن كيف يدين الله الممالك الشريرة من أجل خلاص شعبه ومن أجل خلاص العالم. أيضا سفر دانيال يعتبر سفر الصداقة الإلهية. بتعجبني جدا العبارة اللي قالها جبرائيل الملاك لدانيال: أيها الرجل المحبوب جدا من الله. إيه ده؟ مين يستاهل أن رئيس ملائكة يقول له أنت محبوب جدا من قبل الرب؟ فهو يمثل الصداقة الإلهية، وتبرز الصداقة في أمور كثيرة، أكثرها في اللحظات اللي كان فيها في جب الأسود. في الوقت اللي فيه الملك طار منه النوم، وفي الوقت اللي فيه كان كل الأعداء من رجال الدولة ضد دانيال قاعدين سهرانين فرحانين شمتانين فيه بيقضوا ليلة مفرحة انهم خلصوا من دانيال، وظنوا ان الأسود لم تبقي شيئا من دانيال، يقول دانيال للملك: عش أيها الملك، إلهي أعمل فيك إيه يا دانيال؟ أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود عني. دانيال وهو جوه الجب كان في صداقة مع الله نفسه، والتقى أيضا مع الملاك. أنا ما أعرفش وما نقدرش نقول إيه اللي حصل بينه وبين الملاك، لكن أكيد كان في حوار حب يربط بين دانيال وبين الملاك. وكانت ايضا الوحوش المفترسة الاسود الجائعة تلحس وتلاعب وتداعب دانيال.